إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 20 من هذه السلسلة التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي يوافق يوم الثلاثاء 8 من شهر رجب 1441، والذي يصادف 3 من شهر مارس 2020. كنا تعرضنا في الدرس الماضي لشرح حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وعن خبره الذي تخلف عن غزوة تبوك. والقصد من هذا الحديث أن نستل منه الفوائد الكثيرة، يعني كيف نتعامل مع النصوص سواء كان قرآنا أو كان حديثا نبويا. هذا الحديث لن نتعرض فيه بطبيعة الحال للفوائد الإسنادية التي تتعلق بعلم الحديث، لأن ليس هذا هو الذي قصدناه من هذا الحديث، إنما سنستل منه الفوائد الكثيرة سواء كانت فوائد أصولية أو فقهية أو تفسيرية أو لغوية، على حسب ما نمر يعني بهذه الفوائد من الحديث. هذا الحديث يرويه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك عن كعب ابن مالك، وكان قائد أبيه حين عمي. والعمى آفة تصيب بني آدم، وقد عني بذكر العميان جماعة من الأئمة ذكروا فيها أشراف الناس بدءا من الأنبياء ثم الصحابة ثم التابعين. فمن الأنبياء من ذكر خبره في كتاب الله عز وجل، وهو يعقوب عليه السلام، قال تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ونازع في هذا بعض العلماء، قالوا إن الأنبياء لا تصيبهم الآفات، بل إن الله عز وجل جملهم وكملهم. ونازعوا في يعني قوله تعالى: وبيضت عيناه، قالوا إنه لم يصب بالعمى الكامل، إنما تأثر بصره تأثرا شديدا بسبب بكائه على يوسف عليه السلام. ومن الصحابة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم، قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وذكروا أيضا ابن قتيبة مثلا في كتاب المعارف، ذكر جماعة من أشراف من أصيب بهذه الآفة، كأبي قحافة اللي هو والد أبي بكر الصديق، واسمه عثمان، أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان، فأبوه أبو قحافة أسلم على كبر، وخبره الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أقررت الشيخ وجئناه، يعني لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم أبوه وهذا هو البيت الذي أسلم كل أفراده، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأبوه رضي الله عنه جاء شيخا كبيرا لحيته كالثغامة البيضاء، الثغامة للسحابة، السحاب الأبيض في السماء الذي ليس فيه ماء، فكانت لحيته كالثغامة البيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لو أقررت الشيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وأمر أن يخضب، أمره أن يخضب لحية أبيه، وقال: واجتنب السواد، نهى أن يخضب لحيته بالسواد. وطبعا الخضاب بالسواد وعدمه فيه نزاع بين العلماء. أبو قحافة أيضا، أبو سفيان بن حرب، البراء بن عازب، جابر بن عبد الله الأنصاري، وطبعا كعب بن مالك أهو، عبد الله بن عباس أيضا، حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو أسيد الساعدي أيضا، وقتادة بن النعمان، كل دول من الصحابة يعني. ومن التابعين أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب اللي هو روى الحديث المشهور، حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ظل أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ القرآن 40 سنة لهذا الحديث، لأجل هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلم من زمان الحجاج، من زمان عثمان إلى زمان الحجاج ابن يوسف الثقفي، 40 عاما لأجل هذا الحديث يقرئ كتاب الله تبارك وتعالى. وبرضو من ممن أصيب بالعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أيضا أحد رواة حديث الإفك الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها. قتادة ابن دعام السدوسي أيضا ممن أصيب بالعمى. ومن أصيب أيضا بالعمى من المتأخرين الإمام الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء، هذا عمي في آخر عمره، وحتى وصف نفسه في العمى قال: ضعف بصري حتى تكامل عدمه. يعني شوف، يعني تكامل عدمه يعني ايه، انتهى الامر والحافظ صلاح الدين الصفدي خليل بن ايبك احد العلماء الكبار من تلاميذ الذهبي وتلاميذ ابن تيميه وتقي الدين السبكي والحجاج المزي، الصفدي ده امام كبير، ولد سنة 697 ومات سنة 764، يعني مات قبل ابن كثير ب10 سنين. ابن كثير صاحب التفسير توفي سنة 774. خليل بن أيبك الصفدي رحمة الله عليه له كتاب لطيف جدا ومليان بالفوائد، اسمه نكت الهميان في نكت العميان، يعني ذكر فيه الجماعة الذين أصابهم هذه الآفة، أصابتهم هذه الآفة، ورتبهم تقريبا يعني ترتيبا زمنيا. وتكلم العلماء في هذه العاهة بجانب العاهات الأخرى، فقالوا أن من أصابه الله بهذا يكون عادة ذكي القلب، يعوضه الله عز وجل عن البصر بالبصيرة. ولذلك تجد كثير من العميان من العباقرة الكبار سواء كانوا في الشرع أو في غيره، ومحفوظهم لا يعني ينتهي، بسبب أن نعمة البصر تشتت أكثر عزم القلب. القلب له طرق، الحواس الخمسة هي الطرق إلى القلب، اللي هو البصار والحس والشم وكده يعني. الذي يشتت أكثر عزم القلب هو النظر والبصر، فإن الإنسان إذا رأى الشيء قد يتمناه، وهذا يذهب بكثير من أعمال بني آدم. يعني ما فيش إنسان تمنى شيئا إلا كان مبصرا، يعني يكون مثلا ساكن في مكان ضيق يتمنى يكون في مكان واسع، ايه اللي خليه يتمنى هذا؟ انه راى، يتمنى بدل مكان في شقه مثلا لا يتمنى في فيلا، بدل ما فيلا لا عايز فيلا بجنينه مثلا. كل ده سببه البصر، بخلاف السمع، السمع تاني حاجة في تشتيت عزم القلب السمع، بس البصر تقريبا يشتت 70% من عزم القلب بسبب أن الإنسان يرى ويبصر ويتمنى تبعا لهذا النظر. ولكن قالوا إن العمى بجانب العاهات الأخرى أفضل بكثير، ومما يدل على ذلك أو أنا أستشهد لهم بهذا الذي قالوه بحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم. في رواية البخاري بدا لله أن يبتليهم. طبعا أفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه، يعني إذا كان هناك لفظة معينة فيها إشكال ففي طريق آخر ممكن يرد لفظ آخر يفسر هذا الإشكال. إيه الإشكال اللي في رواية البخاري؟ بدا لله أن يبتليهم. عقيدة البداء أن لا يعلم ثم علم، هذه لا تجوز على الله عز وجل، وهذه عقيدة اليهود، عقيدة البداء، وهي لا تجوز على الله عز وجل. إنما بدا لله أن يبتليهم يفسر باللفظ الآخر أراد الله أن يبتليهم. فأفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه. لذلك أي إنسان يريد أن يستخرج فوائد من الأحاديث أو أحكاما شرعية من الأحاديث لابد أن يجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث ويسلط بعضها على بعض، فما أجمل هنا فسر هنا، وما كان غامضا يفسر في الطريق الآخر. فهؤلاء الثلاثة بدأ أو أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل، فجاء الملك للأبرص قال له: ما تشتهي؟ يعني إيه اللي في نفسك؟ قال: أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب ذلك الذي قذرن الناس من أجله. قال: فأي المال تحب؟ قال: الإبل. فمسحه فذهب عنه برصه وأعطاه هذه الناقة وقال له: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسحه فجعل له يعني شعرا حسنا وصار له لون حسن وسمت حسن. قال: أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا، الأول أعطاه ناقة عشرة والثاني أعطاه بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى فقال له: ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله عز وجل عليه بصره. قال: أي المال تحب؟ قال: الغنم. فأعطاه غنمة ولودا وقال له: بارك الله لك فيها. ثم جاءت ساعة الامتحان. طبعا صار للأول واديا من الإبل، تعرف الوادي منتهى بصرك يمين وشمال وأمام وراء، وادي من الإبل. والثاني صار له واديا من الأبقار، والثالث برضو وادي من الغنم يعني. ثم جاءت ساعة الامتحان فأتى الأبرص في صورة رجل أبرص فقال له: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ خلي بالك ده عنده وادي من الإبل، هو يريد ناقة واحدة بس. وقال له عابر سبيل، غريب يعني، انقطعت بي الحبال، كل السبل سدت في وجهي، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له: يا هذا، الحقوق كثيرة الراجل مديون، عندي ديون كثيرة، ولو أعطيتك أعطيت هذا وذاك، المال هيروح مني، سينفذ هذا المال. فقال له: يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ فقال له: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد. أنا واخد المال ده من جدي وجد جدي وأبويا وحد جد السبع عشر. فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فرجع أبرص كما كان، وذهب للأقرع في صورة رجل أقرع. ليه راح له في نفس الصورة؟ عشان يفكر أنت كنت كذلك، فمن الله عليك، فأنت برضو إيه أحسن كما أحسن الله إليك. فجاء الأقرع في صورة رجل أقرع، فقال له: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال له: الحقوق كثيرة، الديون كثيرة، يعني كما قال صاحبه الأول. قال: يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال له: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فرجع كما كان أقرع وفقير. ثم ذهب إلى الأعمى في صورة رجل أعمى، وقال له: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له: يا هذا، لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فوالله لا أرزأك اليوم شيئا، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له: بارك الله لك، إنما أراد الله أن يبتليكم. هذا الحديث العلماء وهم بيعددوا فوائد هذا الحديث قالوا: هذا يدل على أن أفضل عاهة في الثلاثة دول كان العمى، كان رجلا ذكي القلب، لم يجحد نعمة الله عز وجل عليه، بل عندما ذكر النعمة ذكر فقره في الأول وذكر حاجته في الأول. وهذا وهكذا ينبغي على كل من أنعم الله عز وجل عليه، إذا قيل له عندك كذا وكذا يقول: والله لقد كنت فقيرا لم يكن عندي شيء وأغناني الله عز وجل. يذكر نعمة الله عز وجل ثم يذكر ما كان من أمره في الأول يعني. فقالوا العمى عادة لا يكون كبقية العاهات، بل يكون صاحبه صاحب بصيرة، وهذا يعني كان ظاهرا في هذا الحديث. ومما ذكره العلماء في هذا الحديث أن البلاء أحيانا يكون أفضل للعبد، يعني هذا لما كان أقرع وذاك لما كان يعني أبرص كان أفضل له. ليه؟ لأنه جحد نعمة الله عز وجل عليه، وهذا هو الذي قاله إبليس وهو يرفع عقيرته على ربه تبارك وتعالى. قال: وتجد أكثرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ليه؟ لأن من جحد الشكر، الدين صبر وشكر، نصفه صبر ونصفه شكر، فالذي يجحد نعمة الله عز وجل عليه كأنما جحد نصف الدين. يعني شوف قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، أي من جحد النعمة، مش من كفر أي خرج من الملة، لا، ده هو المفروض أنه يذهب للحج فلن يكون كافرا بل هو مسلم. أي من كان عنده فضل مال ولم يذهب للحج فإن الله غني عن العالمين، يروح أوروبا ويروح أمريكا ويصرف مئات الألوف في بلاد الله خلق الله وما يخطرش على باله يحج. وأنا الحقيقة في مرة من المرات الحج كان في رجل له محل أمام باب العمرة، فبتكلم معاه يعني، فقال لي: تصور أنا لم أحج. قلت له: إزاي؟ قال لي الموسم بتاعي في الحج، هقفل المحل في الحج واروح احج واكسب منين؟ تخيل لما يكون واحد محله امام باب العمره، كان في فندق اسمه فندق العمره زمان كده تهدي يعني مع التوسعات والكامله، فكان رجل له محل في القصه دي. فشوف الى اي حد وصل الغبن بالانسان، وانه يقول لك انا ده الموسم بتاعي ما اقدرش احج واسيب المحل. فانا عايز اقول ان يعني شكر النعمه من اجل الصفات التي يتلبس بها المرء. وكما قلت في هذا الحديث ان احيانا قد يكون البلاء انفع للعبد. وكثير من الناس يستشكل البلاء ولا يعرف الحكمة منه. طالما تعلم أن من صفات الله أنه حكيم، اعلم أنه وضع شيء في موضعه. من صفات الإله أنه يضر وينفع. طيب ينفع ماشي، فاهمين ينفع. طب يضر؟ قال لك يضر المؤمن ويضر الكافر. يضر الكافر لصالح المؤمن. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حمد الله عز وجل نفسه بسبب هذا. ليه؟ لأن مضرة الأعداء نفع للمؤمن. طيب مضرة المؤمن ما هو النفع فيها؟ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والخير بين يديك والشر ليس إليك. إيه معنى ليس إليك؟ يعني الشر المحض الذي يخلو من حكمة لا يجوز أن ننسبه إلى الله عز وجل، بل يضر ربنا عز وجل المؤمن لصالحه وأنت لا تدري ما هو الصالح في ذلك. يعني كان في بلدنا زمان طفل 9 سنوات وكان عنده ثقب في القلب، فبعض الناس يعني ساعده وعالجه والكلام ده لحد ما استرد قوته. أنا كل ما كنت أدخل عليه مكان لم يكن يستطع أن يحمل كوب الماء فارغا، لما تيجي تمسكه الماء ما يعرفش يمسكه يعني. المهم أن هذا الفتى بعد ما عولج واشتد عوده وكبر سافر العراق في أوائل الثمانينات. ذهب إلى العراق عفيا، اشتغل في البناء والمعمار والكلام ده، يعني كان بيشيل الخرسانة بقى على كتافه وبتاع. لم يترك شيئا من الفواحش إلا فعله. هو الذي قال ذلك يعني لما جاء بعد ما رجع وقال: أنا عملت وعملت وعملت وعملت. هذا ألم يكن البلاء أولى به أو أفضل له؟ كان البلاء أفضل له. فإن العجز عن معصية الله نعمة، أن يعجز المرء عن معصية الله عز وجل. فالإنسان إذا أصابه الله عز وجل بآفة من الآفات يقول: قدر الله وما شاء فعل، ويسلم لله عز وجل فيما قضى عليه. أي آفة تمر بالإنسان يحمد الله عز وجل يجد خير وراء هذه الآفة، لأن احنا نظرنا قاصر، تفكيرنا قاصر. يعني كما يعني تقف في صحراء شاسعة ليس هناك شيء يعوق البصر، آخر منتهى بصرك كيف ترى السماء؟ نزل على الأرض صح ولا بتشوف السماء على طول مرتفعة؟ آخر منتهى بصرك السماء على الأرض. هل هي كذلك؟ ليست كذلك. فعقلك محدود، سمعك محدود، بصرك محدود، كل شيء فيك محدود. فلا تطمعن أن ترسل لعقلك العنان وتدرك حكمة الله عز وجل. لا، حكمة الله عز وجل تخفى على العباد أو على أكثر العباد، لا يفهمون ما هي الحكمة. وقرأت في بعض الكتب أن أحد أنبياء بني إسرائيل كان يجلس على تل أو على جبل قصير، وكان أمامه عين ماء، فجاء فارس فنزل من على فرسه ونزل شرب من عين الماء، وهو بيركب الفرس سقطت منه زي أو سقط منه كيس نقود يعني، ولم يلتفت إليه. مضى الفارس، وبعدين بعد كده جاء راعي غنم شرب من العين وسقى غنمه ووجد الكيس، أخذه وانصرف. ثم جاء بعده شيخ كبير السن يلهث من التعب، شرب ماء ثم جلس يستريح على إيه؟ على شفير البئر. حينئذ تذكر الفارس إن وسقط منه كيسة النقود، فرجع ليأخذها، فوجد الشيخ الكبير جالس على البئر. قال له: أين النقود؟ قال: ما رأيت شيء. قال له: أين النقود؟ لا كده كده كده. أم ضربه بالإيه؟ بالسيف، أطار رأسه. فسأل النبي ربه عز وجل، قال: يا رب، هذا الرجل ما أخذ الكيس الذي أخذه الراعي؟ طب الرجل ده طارت رقبته، طب ليه؟ ما هو؟ فقال له، طبعا ده إشكال أهو، قال له الله عز وجل: هذا الفارس، والد هذا الفارس، أخذ نقود والد الراعي، فرددت المال إلى الوارث. يعني المال ده بتاع أبو الراعي، تمام؟ وأما الرجل الكبير ده هو فقتل والد الفارس. كده اتحلت ولا لا؟ اتحلت. طيب، ما هي خفيت على نبي من أنبياء بني إسرائيل. كذلك كثير من حكم الله عز وجل تخفى على العبد، لابد في حلقة مفقودة في الحدث. فإذا ابتلاك الله عز وجل ببلاء، قدر إن في حلقات مفقودة أنت لا تدريها، أو قد يكون شيء في المستقبل أنت لا تعلمه، وينجيك الله تبارك وتعالى بذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي الشر المحض الذي يخلو من حكمة لا يجوز أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى، إنما ينسب إلى الله عز وجل اللي هو الحمقى، اللي هو يعترض إذا أصابه شيء من البلاء، يقول: ليه يا رب عملت فيك؟ وأنا ماذا فعلت يا رب؟ ماذا فعلت؟ لو أنت اطلعت على حياته تعلم أنه فعل الكثير. وانت عارف العبد يجتهد في أن يخفي ذنبه. قال تبارك وتعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. طب ليه الذنب؟ لأن العبد يجتهد أن يخفيه، فإذا كان يجتهد أن يخفيه ويعلمه الله عز وجل فالسر عنده علانية. إنما ذكر الله عز وجل الذنب في الآية لأن العبد يجتهد في إخفائه. فقوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، إشارة إلى أن أي ضر يصيب المرء لا بد أن يكون فيه نفع. وفي بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح: إن من عبادي من لو أغنيته لفسد، وإن من عبادي من لو أفقرته لفسد. كده يعني حديث بهذا المعنى، أظن الترمذي رواه وكذا، لكن الحديث لا يصح على أي حال. فهو هنا في هذا الحديث أن كعب بن مالك ذاك الشاعر اللي كان أحد الشعراء الثلاثة، عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسن بن ثابت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهؤلاء في هجاء الكافرين، كان منهم كعب، دعا كعبا فقال: أهجو المشركين، فلم يشفي. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة قال: أهجو المشركين، فلم يشفي. فأرسل إلى حسان بن ثابت، وهذا أحد الذين أصابهم العمى، حسان بن ثابت رضي الله عنه. فأرسل إلى حسان بن ثابت وقال له: أهجو المشركين. فأدلع لسانه، طلع لسانه بره، تعرف الشاعر لسان، تمام؟ أدلع لسانه وقال: قد آن لكم أن ترسلوا إذا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. وحرك لسانه كما يحرك الأسد ذيله، وقال: والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال له: اذهب إلى أبي بكر يلخص لك نسبي. ليه؟ لأنه قد يذم إنسانا يشترك مع النبي في النسب، يبقى ذم النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يهجو واحد النبي لا يشترك معاه، كأنه يهجيه من ناحية الأم لا يهجوه من ناحية الأب. لو نهى جاء من ناحية الأب أشترك معاه في بعض الآباء. فقال اذهب إلى أبي بكر يلخص لك نسبي حتى لا تهجو فرعا أنا أشترك معه فيه، فيعود المعرة على النبي عليه الصلاة والسلام. وحسن بن ثابت اشتفى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شفى حسان واشتفى، يعني خلص عليهم خاطر. حتى أن عمر بن الخطاب لما كان يعني ينكر ذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لوقعه عليهم أشد من النبل. لأن العرب أنت عارف أمة بيان، وكان العرب يخشون من المعرة، المعرة كانت عندهم حاجة كبيرة يعني. فكعب بن مالك رضي الله عنه لما أراد أن يقص هذه القصة قال كعب رضي الله عنه الكلام اللي هقراه النهاردة هنطلع منه بثلاث فوائد. دي الفائدة الأولى، طبعا أنت ممكن تقرأ الكلمة عامية وممكن تعد عليها، لا احنا ممكن نتكلم في الكلام ده كتير كتير. ولا يفوتني أيضا أن أقول أن من أصابه الله عز وجل بهذا الداء وعده بأجر عظيم كبير. قال صلى الله عليه وسلم من ابتليته بفقد حبيبتيه وفي اللفظ الآخر كريمتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. سماها كريمة لنا تكرم صاحبها فلا يحتاج إلى أحد، إنما من أصيب بهذا لا يستطيع أن يعبط الطريق حتى ينادي على أحد يعني يعينه على عبور الطريق. سماها كريمة لنا تكرم العبد، وسماها أيضا حبيبة لنا تحبب الدنيا له، لا يحب الدنيا إلا بها ولا يكرم إلا بها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من صبر ابتلي بهذا فصبر قال لم أجد له جزاء إلا الجنة. يقول كعب ابن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في تبوك، غير أني كنت تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد، وفي اللفظ الآخر ولم يعاتب الله عز وجل أحدا تخلف عنها، إنما يعني جمع الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه على غير ميعاد. غير أني شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. أدى عندنا فائدتين، فائدة الأولى بيعة العقبة. بيعة العقبة اثنين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية قبل الإسلام. يعني في 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 مبدأ، مش قبل الإسلام، في مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدر. عندنا فائدتين، بيعة العقبة أو ليلة العقبة وغزوة بدر. نبدأ بالعقبة لأنها كانت متقدمة. بيعة العقبة الأولى كانت 12 رجلا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة حتى يعني يدعو الناس إلى الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة، لله در أسعد بن زرارة أبو أمامة، كنيته أبو أمامة أسعد بن زرارة، فنزل عليه مصعب بن عمير وبدأ مصعب يدعو الناس. بدأ ينتشر خبر مصعب بن عمير وأنه بيدعو إلى الإسلام، وانت عارف ان دول كانوا اهل اوثان، فبداوا يعني يتالبوا ضد مصعب بن عمير. فذهب اسيد بن حضير الى اسعد مين اللي بعته لأسعد بن جرارة؟ سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات رضي الله عن سعد، ومات سنه 36 سنة، يعني كان في أول، لم يصل إلى 40 كمان. المهم سعد بن معاذ كان سيد الأوس، فقال لسعد الأسيد بن الحضير اذهب إلى إليه، يقول له هذا الذي آويته ويدعو إلى خلاف ديننا وخلاف آلهتنا. فذهب أسيد بن حضير معه الحربة إلى أسعد بن زرار، إيه الإنسان اللي أنت قاعد عندك ده وآويته في ذلك ويحاجنا وحاج آلهتنا والكلام ده؟ فقال له اجلس اجلس واسمع، أنت رجل صاحب بيان، اسمع الكلام، عجبك الكلام ماشي، ما عجبكش الكلام خلاص سنصد عنك ما تكره. فجلس السيد بن حضير فتلا عليه مصعب بن عمير من آية ذكر الحكيم ودعاه إلى الله عز وجل، فلان قلب أسيد بن حضير. فلما رجع سعد بن معاذ رآه من بعيد، قال والله لقد رجع إلينا بالوجه بغير الوجه الذي ذهب به. واضح عليه أنه هو إيه راضي، مش كما ذهب متنفخ. فقال له لقد رجعت إلينا بغير الوجه الذي ذهبت به. قال لقد علمت أن فلان بني فلان يعني سيقتلون أسعد بن زرارة، برضو أنكروا عليه أن مصعب بن عمير عنده، وتحدثوا أنهم سيقتلوه. خلي بالك أن أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ، فطبعا حمية العرب أم واخد الحرب منه وطالع على مين؟ على أسعد بن زرارة، على أساس لو أصابه بكره يكون موجود يعني. فذهب إليه وقال ما هذا الرجل الذي عندك، مصعب بن عمير يعني. قال له اسمع، إن أعجبك الكلام أهلا وسهلا، لم يعجبك الكلام خلاص نصد عنك ما تكره. فقال فجلس سعد بن معاذ فسمع من القرآن الكريم ودعاه مصعب إلى الله عز وجل فلان قلبه. قال كما قال أسيد، طيب ماذا يفعل من أراد أن يدخل دينكم؟ قال له يغتسل ويشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين. أسيد عمل كده ورجع. سعد بن معاذ قال نفس الكلام، ماذا يفعل الرجل الداخل في دينكم؟ قال يشهد شهادة الحق، يصلي يغتسل يصلي ركعتين. سعد بن معاذ سيد الأوس أسلم، ثم رجع إلى بني عبد الأشهل قال وجهي من وجوهكم حرام إن لم تسلموا. وكان رجلا نافذ القوم في قومه، فأسلم بنو عبد الأشهل كلهم تبعا لسعد بن معاذ. دي بيعة العقبة الأولى، كان فيها أسعد بن زرارة، كان فيها مصعب بن عمير، كان فيها عبادة بن الصامت، كانوا 12 رجلا، دي البيعة الأولى. البيعة الثانية كانت 70 رجلا. روى خبر هذه البيعة، وكعب بن مالك على فكرة روى برضه خبر هذه البيعة في كتاب الدلائل النبوة للبيهقي، بس طويلة، حكاية طويلة مش عايز أخوض فيها حتى لا نخرج عن مقصودنا. البيعة بيعة العقبة الثانية رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن حرام من برضو النقباء الأول. عبد الله بن حرام اللي هو أبو جابر بن عبد الله اللي هو مات في استشهد في أحد. خبر البيعة الثانية رواها ابن حبان، صححها في صحيحه، وكذلك رواها الإمام أحمد بسند قوي عن جابر بن عبد الله. قال جابر ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الحاج وتتبع الناس في بيوتهم ومنازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، يعني احتقارا له صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه أتى بدين جديد يعني. قال فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل يقول من يؤويني، من ينصرني وله الجنة، فما وجد أحدا ينصره، فأتمروا 70 رجلا من الشباب وقال بعضهم لبعض: إلى متى تتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ يعني ما فائدتنا نحن طالما آمنا به؟ من الحق له علينا أن ننصره. والكلام ده برضو إذا سحبناه على كل العلماء اللي هم ورثة الأنبياء الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من حقهم على الجماهير أن يحموهم أيضا. وهذا الكلام أنا نبهت عليه قبل ذلك، أقول للجماهير المسلمة: لا تتركوا شيوخكم مضغة في أفواه المخالفين. ليه؟ لأنه حتى متى يطرد هؤلاء الشيوخ؟ حتى متى لا ينصرون وهم الذين نقلوا هذا الدين إليكم وصبروا على نقل هذا الدين إليكم؟ وكثير منهم تحمل البلاء في الله، السجن والاعتقال والإرهاق والكلام، بل قد يصل إلى الإعدام، وقد حدث هذا كثيرا على مدار القرون الخوالي. لما تقرأ مثلا كتاب زي كتاب المحن لأبي العربي القيرواني، جمع لك سيرة العلماء الذين امتحنوا في الله عز وجل. يعني زي واحد مثل أحمد بن نصر، وكان شديدا في السنة، صلبوه على خشبة وتركوه تقريبا أسبوعا في الهواء كده متعلق على الخشب. لا، كثير لو قرأت كتاب المحن أو قرأت محن العلماء، وقل أن تجد ترجمة لعالم رباني إلا تجد فيها عنوان، عناوين الترجمة، اسمه، كنيته، شيوخه، تلاميذه، طلب للعلم، أقواله، ولازم تلاقي عنوان محنته. كل عالم رباني له محنة، حتى العلماء الكبار، مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، كل هؤلاء العلماء لهم محن. طيب خلينا نتكلم الآن في عصرنا نحن، العلماء الذين نشروا هذا الخير في الناس، وبعدين ابتلي هذا العالم بأنهم شنعوا عليه كما يشنعون مثلا علي أو على غيري من طلبة العلم. طيب ما حقي أنا أو ما حق العلماء على الجماهير أن يقفوا معه، ألا يجعلوا لحومهم مضغة في أفواه هؤلاء؟ فده أيضا مثلما فعل الصحابة في بيعة العقبة الأولى، قالوا: إلى متى ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ طب ماذا نفعل يا جماعة؟ قالوا: لابد أن نجتمع به. فواعدوه صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، موسم الحج، وبيعة العقبة دي في طرف منى، مكانها في طرف منى، تنسب إليها جمرة العقبة، جمرة العقبة الكبرى تنسب إلى هذا الموضع في طرف منى. فاجتمع هؤلاء السبعون، اثنين 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 ثلاثة أربعة، مش كلهم رايحين سبعين مع بعض. ليه؟ لأنه كانوا خايفين، كلهم شباب وخايفين، آباؤهم كفر، وانت عارف الإنسان الشاب ليس له كلمة مع أبيه أو مع عمه، لما الصناديد الكبار يعني. فقال: تسلمنا إلي اثنين اثنين اثنين، حتى اجتمعوا سبعون في هذا المكان. وقالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ احنا جئنا حتى نبايعك. كان معه عمه العباس فأنكره العباس، لم يرى فيهم واحد من اللي هو ماله هدوم، يعني ما أحد من الآباء الكبار ولا بتاع، كلهم شباب صغير. فقال له: يا ابن أخي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف أحدا منهم، تمام، وخايف إن هؤلاء الأحداث لا يثبتون. فقالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. مش لما تبقى نشيط تيجي معايا، ولما تكسل تهرب مني، لا، أبايعك على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا جئتكم، أو تمنعوني إذا جئتكم مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم. قالوا فما لنا؟ قال أجركم على الله، لكم الجنة. فقاموا يبايعونه ويعطيهم العهد، تفعل هذا ولك الجنة. وهم أيمين يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، قام أسعد بن زرارة. احنا قلنا أسعد ده إيه؟ الذي نزل عليه مصعب بن عمير، وكان أصغر السبعين. قال مهلا يا قوم، قبل ما تحط إيدك في إيده لازم تعرف التبعات التي ستمر عليك. ما هي التبعات التي قالها أسعد بن زرارة لهؤلاء السبعين؟ قال لهم إن مبايعتكم إياه معناه مفارقة العرب، ستتنكر لكم الأرض والعرب والناس، مفارقة العرب، وأن تعضكم السيوف يعني الحرب، ستقاتلون عنه تمام، وأن تعضكم السيوف. فإن كنتم تخافون جبينة، خيفين، وفي اللفظ الآخر خيفة، فذروه فهو أعذر لكم، وإلا وإن كنتم قوما تصبرون على حز الغراصم فخذوه أجركم على الله. فقالوا له أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، والله لا نستقيل ولا نقيل هذه البيعة. وقاموا إليه صلى الله عليه وسلم يبايعونه رجلا رجلا بهذا الشرط، ويعطيهم الجنة في مقابل هذا. دي بايعة العقبة الثانية اللي كعب ابن مالك رضي الله عنه يقول ما لي بها، يعني ما لا أتركها ولا أستقيلها، وإن كانت أقل من بدر في الذكر. ليه؟ لأنهم تواثقوا على الإسلام في البيعة الثانية دي. هو قال وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. طبعا غزوة بدر مشهورة، وسورة الأنفال كلها في غزوة بدر، وبدر أذكر في الناس، وهي الغزوة الوحيدة التي ينسب إليها من شهدها، بخلاف كل الغزوات يقال فلان البدري، ولا يقال الأحدي ولا الخندقي ولا التبوكي، لا ينسب أحد إلى غزوة إلا إلى بدر وحدها. لأن غزوة بدر كانت فاصلة، أول غزوة كبيرة ينتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا، كان سنة 2 من الهجرة، في رمضان سنة 2 من الهجرة. هذه الغزوة من فضلها أن من شهدها يغفر له. وعندنا حديث علي بن أبي طالب وغيره، لما حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه راسل المشركين في أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مثلا حرب ستقوم، ففشى سرا حربيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين في الحديث ده كعب بن مالك يقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة يوري بغيرها، رايح يمين يوهم إن إحنا رايحين شمال، ليه؟ الحرب خدعة، حتى لا يصل إلى الأعداء خطة الحرب إلا في تبوك. فحاطب بن أبي بلتعة نثى أو نشر سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ودى الكتاب بتاعه ده لمرأة، عملت المرأة ضفرت الكتاب في شعرها بحيث إن حتى لو فتشوها ما يعرفوش لو. وده بيفكرني مرة بزمان، يعني سنة 80، بقول لك جماعة من المصريين اشتغلوا في العراق وبتاعه وجابوا دولارات وكده، وطبعا كان في ذلك الوقت اللي يتظبط معاه دولار إعدام، صدام حسين كان بيعدم الدولار عشان أمريكا وبتاع. المهم جابوا دولارات عايزين يهربوها، تهربوها ازاي؟ فجابوا حبال وفتلوا الحبال على الدولارات تمام، والحبال طبعا حزموا بها الشنط وبتاع الكلام ده. فبلغ المباحث يعني ان الجماعه دول معاهم دولارات. فين الدولارات؟ افتشوا، ففكوا الحبال ورموها وبداوا يفتشوا في الايه؟ في الحقائب. طبعا مش حاجه. فقال له طيب احنا عارفين ان معاكم دولارات. يقول والله العظيم ما معاه دولارات. يقول له بص والله العظيم دي ما تلزمناش، قول ورأس القائد انا معايا دولارات. طبعا الحلف برأس القائد ده يعني اعظم من الحلف بالله. فقال له خلاص هقول لكم بس ما تؤذوناش يعني. فكوا ليه الحبال، لقوا دولارات مفتوله مع الايه؟ مفتوله مع الحبال. ادي بقى جد على ضفيرة شعرها وحطت الكتاب جواه ولفت الايه؟ الشعر على الكتاب. فحاطب جالس والصحابه جالسين وبتاع، وجاء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له في روضة خاخ مكان يعني ضعينة امرأة يعني معها كتاب هاته. طبعا حاطب ما عندوش فكرة عن الكلام ده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن أسود وواحد كمان ثلاثة في السان يعني، فحصلوا المرأة في روضة خاخ. فقال لها علي بن أبي طالب الكتاب؟ قالت ما معي من كتاب. قال لها الكتاب أو لنجردن الثياب، هات الكتاب. ما والله ما كذبنا ولا كذبنا، معاك يعني معاك طالما النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم يعني. فكت ضفائرها وطلعت إليه الكتاب، أخذه علي بن أبي طالب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاطب جالس. فقرأ الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فقام عمر بن الخطاب بسيفه وقال دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، كل واحد من الصحابة يعني له عشيرة تحمي أهله وأنا لم يكن لي عشيرة، فإنما أرسلت هذا لأتخذ عندهم يدا حتى لا يؤذوا عشيرتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. ثم قال لعمر إيها يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. دي يعني خصوصية بالنسبة لكل من شهد بدرا. وحاطب بن أبي بلتعة كان يعني يقسو على الرقيق اللي هو الخدم يعني العبيد. فجاء واحد من العبيد يشتكي حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، ليه بيضربوا ويأذيه والكلام ده؟ فقال له عليه الصلاة والسلام كذبت إنه شهد بدرا. فالذين كانوا يحضرون بدرا لهم مزية. كان أبو حصين رحمه الله أحد التابعين ينكر على الذين يفتون يتسرعون في الفتوى فيقول والله إنكم لتفتون في الفتوى التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. برضو خص أهل بدر في هذا. فغزوة بدر كانت فاصلة في تاريخ المسلمين. حضر غزوة بدر 314 صحابي، والنبي عليه الصلاة والسلام ندب الحضور قال من كان ظهره حاضرا فليركب. طب العوالي، الناس اللي ساكنين في العوالي قال لا نريدهم، ده حاجة كده سريعة كده. ولذلك يقول كعب بن مالك ولم يعاتب الله أحدا تخلف عن غزوة بدر. ليه؟ لأنه لم يكن هناك نفير عام حتى يجتمع الصحابة جميعا في غزوة بدر، إنما قال من كان ظهره حاضرا فليركب. طب غزوة بدر كانت سببها إيه؟ كانت سببها إن أبو سفيان كان تاجرا وكان يذهب إلى الشام وكان يجيب بضاعة بقى للقرشيين، إما اللي عايز بضاعة يجيب له وإما إن هو يجيب ويبيع يعني. فخرج بحامية جماعة مجموعة يعني 40 رجلا جابوا البضاعة ورجعين. الصحابة عرفوا إن هم إيه راجعين، أرادوا أن يقطعوا عليهم الطريق. طبعا ليه؟ لأن المشركين أخذوا ديارهم وأخذوا أموالهم وأخرجوهم. حسبك بصهيب الرومي، أدي واحد مثلا كمثال يعني. صهيب الرومي كان رجل عنده فلوس خباها في مكان وبعدين أراد أن يهاجر،
عرفوا أنه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فوراه بالخيل، أدركوه في بعض الطريق. قالوا له: أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال؟ قال لهم: ألا إن دللتكم على مالي تتركوني؟ قالوا: قالوا في المال المكان الفلاني، الفلوس موجودة. خرج أخذوه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، حدث معي كذا وكذا وكذا، خدوا الفلوس مني ومش عارف. فقال له عليه الصلاة والسلام: ربح البيع يا أبا يحيى. أهو صهيب لم يكن له ولد الذي كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء أخذوا برضو من الحديث ده والجواز أن يكتني الرجل ولا ولد له. يعني ممكن أنت لسه لم تتزوج، كني نفسك، الكنية شرف، أبو فلان مثلا، واخد بالك؟ بس يكون يعني كنية لطيفة، يعني مكنش أبو والدان ولا يكون حاجة كده فخمة يعني. تمام. فقال: ربح البيع يا أبا يحيى. أهو ده واحد خبل، خدوا منه الفلوس وخدوا منه الدار والكلام ده، وخرجوا من ديارهم وأموالهم لله تبارك وتعالى. فأراد الله عز وجل أن يعوضهم، طالما المال راح والديار راحت والكلام ده، هيعوضهم. يعوضهم بإيه؟ بأنهم يقطعوا على أبي سفيان وياخدوا اللي معاه، جايب بقى دقيق وجايب زبيب وجايب حاجات بقى من إيه؟ من أطيب ما يكونوا في الشام يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم في تاريخ الأنبياء جميعا، لم تحل الغنائم أبدا لأحد أو لنبي وأتباعه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا في هذا قصة، أن قال عليه الصلاة والسلام في برضه في أخبار الأمم السابقة يعني، إن نبي من الأنبياء غزا مع قومه، وفي مستدرك الحاكم إن كانت الغزوة دي يوم جمعة، وبدأوا الغزو بعد العصر، ودول كانوا يقاتلون الجبارين. الجبارين دول قرأت في صفة أحدهم إنه لقى واحد من الجماعة دول، الجبار ده اللي هو كان إيه 60 دراع في الهواء كده، فلقى واحد مستخبي من الجماعة دول قزم زينا كده بالنسبة لهم يعني، فوضعه في كمه. الجبار، أنا بقول لك الجبار وضعه في كمه عشان تعرف الجبار ده شكله إيه يعني. وراح للأمير فنطره كده من كمه وقال له: لقيت ده واحد كده كان مستخبي وده. فدول الجماعة دول أتباع هذا النبي كانوا يقاتلون الجبارين اللي هم دي هيئتهم يعني. فهذا النبي اللي هو يوشع بن نون اللي هو كان مع موسى عليه السلام، قال موسى لفتاه، هو ده الفتى بقى يوشع بن نون عليه السلام. فقال هذاك النبي لقومه: لا يتبعني أحد 3 نفر، لا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرب سقوفها، بنى رفع جدران ولسه يصب، ده ما يجنيش لانه عايز يرجع يصب البيت، فما ينفعنيش انا، ما ينفعنيش الا واحد راح يموت، دي طبيعه اللي راح الحرب، يا يروح يموت يا يرجع، فاللي راح يموت ما بيفكرش في صبه البيت. تمام. ولا يتبعني رجل بنى بامراه، عقد على امراه يعني ولم يبني بها، عايز يرجع يتجوز خل الصبيان وبنات وعيش في تبات يعني. ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها، عنده شوية غنم ومستني الولدة بقى عشان يبقى عنده وادي من الغنم زي ايه، زي الأعمى اللي احنا قلنا خبره في أول الخبر يعني. قال لي واحد من دول ما يجيش معايا. تمام. المهم خرجوا معاه وبدأ يقاتلون الجبارين بعد العصر. طب الجماعة دول اللي هيقاتلون الجبارين دول هيسلكوا معاهم. المهم بدأت الشمس تغرب، في أول ما تغرب الشمس الحرب هتقف. تمام. وهو لابد أن يقاتل حتى يفتح له. فالتفت يوشع بن نون عليه السلام إلى الشمس وقال لها: إنك مأمورة ولا مأمور، اللهم ردها إلينا. فرجعت الشمس كما كان، فظلوا يقاتلون حتى الجبارين حتى فتح له. تمام. كان من عادة بقى الأمم السابقة بعد ما يغنموا يلموا الغنائم وفي مكان واحد وإذا نزلت نار من السماء فأكلتها يبقى إيه؟ قبل الله غزوه. دي كانت علامة أن تنزل نار من السماء تأكل الغنائم كلها. فكان واحد برضو من الجماعة الثلاثة دول اللي هو قال ما فيش حد يطلع معايا، طلع معاه فسرق من الغنائم مثل رأس البقرة من ذهب، يعني عايز يكمل البيت، يعني عايز يتزوج، عايز يشتري بتاع. نزلت نار من السماء لحد الغنائم وطلع التاني. يبقى إذن لم يتقبل الله عز وجل غزوهم. فقال ذاك النبي فيكم الغلول، في واحد حرام سرق شيئا وغل شيئا، حد يعترف؟ ما فيش حد راضي يعترف. قال فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. كانت علامة السارق أن يده تلتصق بيد النبي، تلزق فيها بغيره، فيسلم على واحد لازق إيده في إيده، وفيكم الغلول، واحد تمام كمان فيكم الغلول. ففتشوا رحالهم فوجدوا فيها مثل رأس البقرة من ذهب، فوضعوها في الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها. علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. أول أمة يباح لها الغنائم إحنا، نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة تبعا له. فأراد الله عز وجل أن يعوضهم عما فقدوه في قريش في مكة، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وذهبوا مملقين فقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى قطع الطريق على أبي سفيان. أبو سفيان عرف فأخذ ساحل البحر، هم جايين من طريق، وأبو سفيان لأنه كان خريتا ماهرا يعرف الطرق ومعاه ناس عارفين الصحراء ودروب الصحراء وبتاع، أخذوا ساحل البحر ونجا ونجت العير. طبعا الخبر كان وصل إلى قريش إنه الحقوا الصحابة هيطعوا على أبو سفيان ومعاه البضاعة بتاعتكم والدقيق والزبيب والكلام ده. فأبو جهل عمل نفير في الناس، أول ما أبو سفيان أرسل إلى مغرى جماعة نجونا خلاص ارجعوا. فتعس قوم رأسهم أبو جهل، قال نرجع؟ لا والله، لابد أن نرد بدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وأصر أبو جهل أنه يحشد ليه؟ يحشد القرشيين، ولم يتخلف إلى أبو لهب. أبو لهب بعت واحد إيه مكانه يعني. فالصحابة بقى بدأوا يتشاورون، فذهبوا إلى بدر قال لك الماء بقى نخليه ورانا بحيث نمنعهم من الماء ويبقى الماء عندنا. فوردوا على بئر اسمها بدر، حفرها رجل اسمه بدر يعني، فسميت البئر باسمه. الصحابة 314، القرشيون 1000. النبي صلى الله عليه وسلم قدر عددهم بأنه سأل واحد أرسله عينا قال كم؟ قال لا أدري عددهم. قال كم يأكلون من الجمال؟ قال يذبحون في اليوم 10 من الجمال أو 9. قال القوم ما بين 900 إلى 1000. يبقى عندنا 1000 واحد في مقابل 314 واحد، وخارجين ليس على قتال، كانوا يريدون العير. ربنا عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين، هم كانوا يريدون الطائفة الأخف اللي ما فيهاش قتال اللي هي ليس لها شوكة. الصحابة كانوا يتمنون أن يظهروا بالعير، تمام، يريدون شيئا لا شوكة فيه، لكن الله عز وجل فرض عليهم الحرب اللي هي ذات الشوكة بقى، فرض عليهم الحرب. وخارجين ليس معهم فرس إلا المقداد بن الأسود بس، والقرشيين طالعين وعاملين حسابهم هيحاربوا يعني، والصحابة خارجين لا ينوون قتال. فلما فرضت عليهم الحرب خلاص ما فيش مفر من الحرب، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده يدعو ربه تبارك وتعالى، وبالغ في رفع يده استسلاما لربه عز وجل، ويقول ويدعو الله عز وجل إن تهلك هذه عصابة فلا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فحتى سقط برده صلى الله عليه وسلم من على كتفه وهو يناشد ربه عز وجل، حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. لما قال أبو بكر ذلك ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: هذا جبريل نزل عليه آلة الحرب. متعرفين في غزوة بدر كانت الملائكة تقاتل مع المسلمين، حتى أنه في بعض المسلمين كان يطارد رجلا وبسيفه، فإذا برأس الرجل تطير قبل أن يصل السيف إلى رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أيدك الله بملك. طيب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. فالملائكة مع الصحابة أن يغلبون والله عز وجل معهم. غزوة بدر كان فيها أشياء عجيبة جدا، منها الأرض لم تكن مع المسلمين، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، بالعدوة القصوى، ولا أنتم بالعدوة الدنيا أم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الفرق بين العدوتين إيه؟ العدوة القصوى أرض صخر، والعدوة الدنيا رمل. طيب، واحد بيحارب على الصخر ولا واحد بيحارب على الرمل، مين أكثر حرية؟ اللي بيحارب على الصخر، الأرض تحته جامدة. إنما الأرض الخضار التي تسوخ فيها الأرجل لأنها رمل، وذلك أنزل الله عز وجل المطر، فالمطر تباين من ناحيتين، كان على المشركين وابلا ما عرفوش يتقدموا، وكان على المسلمين طلا، حاجة بسيطة كده ثبت الرمل تحت رجليهم عشان يقدر يتحرك، حتى الأرض لم تكن معهم. سبحان الله. والركب أسفل منكم، أبو سفيان خد الركب ونزل على ساحل البحر. تمام. فكل شيء في غزوة بدر لم يكن مع المسلمين، لكن هذه الغزوة المباركة التي ظفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صار لها هذه النباة، حتى أن كعب ابن مالك يقول: وإن كانت بدر أذكر في الناس، كل حد عايز يتكلم يقول بدر، هذا فلان بدري، حتى أبو مسعود البدري الصحابي المعروف عقبة بن عمرو ينسب بدريا أيضا لهذه الغزوة المباركة. طبعا لا أريد أن أنا أدخل في يعني غزوة بدر، لأن دي حاجة على الهامش وإحنا ماشيين بنستل الفوائد منها. الدرس بتاع النهاردة أخذنا منه ثلاث فوائد، فائدة فيما يتعلق بالبلاء الذي ابتلي بها كعب ابن مالك رضي الله عنه وهو العمى. الحاجة الثانية بيعة العقبة الأولى والثانية، ودي توافقوا فيها على أن ينصروا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا شباب أحداث ولقوا في هذا مصاعب كثيرة جدا. يعني ربما يعني تأتي مناسبة وإحنا ماشيين نعدد الفوائد نأتي لطرف منها. الفائدة الثالثة غزوة بدر. أنت بقى لو أنت بتشرح هذا الحديث في خطبة الخطب أو في درس من الدروس، تستطيع أنك أنت تخرج الفائدة الأولى وتعملها شغل لوحدها. يعني مثلا نتكلم عن البلاء، ويتكلم عن البلاء وفي العمى وغير العمى والكلام ده، تجيب الأحاديث والآيات والكلام ده فيما يتعلق بالبلاء، ممكن تاخد لك فيها درس واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لو انت ايه عندك محفوظ كثير وتحضر كويس. يعني باية العقبة الأولى والثانية فيها كلام كثير جدا، لا سيما في كتاب دلائل النبوة البيهقي لما ذكر باية العقبة الأولى والثانية وذكر فيها الأخبار، ومن خلال الأخبار برضو تطلع فوائد من خلال الأخبار تستطيع أنك أنت تغني درسك بها. الفائدة الثالثة غزوة بدر. غزوة بدر لوحدها دي لو ذهبت كتاب زاد المعاد بن القيم رحمة الله عليه هيجي لك بعد الغزوات في العادي يقول لك الحكم المستفادة من الغزوة، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر خمستاشر عشرين، كل فايدة من دول تقدر تعملها درس لوحدها لو انت عايز يعني انك انت توسع المقال. وابن القيم في زاد المعاد، وهذا من ابرك الكتب، في الجزء الاول النسخه الخمس اجزاء هو الجزء الثالث المتعلق بالجهاد والغزوات والكلام ده، في كل غزوه يقول الحكم المستفاده من هذه الغزوه، يبتدي يعدد لك فيها ايه الفوائد. فده احنا لم نتجاوز ثلاث اسطر وطلعنا ثلاث فوائد. وإن شاء الله فيما يستقبل من الزمان هتلاقي في فوائد أكثر، وإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاستلال ما فيها من الحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.